ميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. ودرسنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في كتاب الصلاة، وهذا الدرس هو رقم 23 الذي سنتحدث معكم فيه بحول الله تعالى وقوته عن مكروهات الصلاة، وهي المسألة الثامنة التي ذكرها أصحاب هذا الكتاب. سائل الصلاة، مسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة؟ قالوا: الكراهة في اصطلاح الفقهاء والنهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والكراهة عكس التحريم إذ هي إلزام بالترك، أما الكراهة فهي إلزام المكلف، فهي إلزام يعني من غير إلزام بالترك، أما التحريم فهو إلزام بالترك أي ترك الشيء المنهي عنه. فهذا الفرق بين الكراهة والتحريم، أن الكراهة لا يلزم تركها ترك ذلك النهي، وأما التحريم فهو الذي يلزم تركه. ثم قالوا: حكم المكروه أنه يثاب تاركه جثالا ولا يعاقب فاعله، وهذا عكس المحرم، المحرم يثاب تاركه امتثالا ولكنه يعاقب فاعله، فكلاهما يثابان تارك النهي تارك الكراهة وتارك التحريم كلاهما يثابان، ولكن الفرق هو في المعاقبة بفعل المحرم وعدم المعاقبة لترك المكروه وفي فعل المكروه. ثم قالوا: يجوز فعله عند الحاجة من غير إتقان، المكروه يجوز أن يفعله الإنسان من غير ضرورة من غير حاجة، بخلاف المحرم فإنه يجوز فعله عند الضرورة التي تؤثر على الدين وعلى النفس وعلى العقل على النسل وعلى المال، كالآيات التي في أول سورة المائدة المنخنقة والموقوذة والمتغذية، ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. فالمكروه يجوز فعله ولو بدون ضرورة، أما المحرم فلا يجوز فعله إلا لضرورة. هذا ما يتعلق بتعريف المكروه والمحرم. وأما التفصيل في مسألة المكروهات فقالوا: يكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين المسلم في صلاته عندما يصلي الظهر مثلا، خاصة الإمام أو المنفرد، فإنه يأتي بعد القراءة للفاتحة يأتي بسور بعد الفاتحة، وكونه يترك هذه السور هذا مكروه لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. وقالوا: هذا في الفريضة والنافلة، كون الشخص يترك هذا وكالقراءة السور في الفريضة والنافلة هذا مكروه، لكن تزول الكراهة إذا كان المصلي في نافلة وقيمت الصلاة، يشرع له تخفيفها فيجوز الاقتصار يعني على الفاتح فقط. إذا كان الإنسان يصلي النافلة فقرأ الفاتحة ثم أقيمت الصلاة فلا يشرع في قراءة سورة أخرى فتزول الكراهة بتركها، لأن توتمها خفيفة حتى يدرك الفريضة. لذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موقعه الرسمي: الفاتحة ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقت الصلاة أجزأت وصحت. يعني لو أنه تسر على الفاتحة فقط فريضة أو نافلة إماما أو منفردا فإن صلاته صحيحة، لكن عمله مكروه كونه يترك قراءة السور التي بعد الفاتحة، لأن قراءة السور بعد الفاتحة سنة من السنن، كونه يترك السنن هذا شيء مكروه. ثم المكروه الآخر تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة مرتين ثلاث وأكثر، تكرار الفاتحة هذا مكروه لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة أن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه أي ليخشع في صلاته فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك أي ذلك التكرار إلى الوساوس. قال أهل العلم أيها الإخوة في مسألة تكرار الفاتحة أكثر من مرة: تكرار الفاتحة عمدا لغير فائدة فيه خلاف. بعض أهل العلم قالوا هذا التكرار يبطل الفاتحة، يعني يبطل الركن، وهو قول المالكية وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، لأنه تعمد زيادة ركن في الصلاة وهي الفاتحة أتى بها أكثر من مرة. القول الأول أن هذا يبطل ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة التكرار. الثاني يكره تكرار الفاتحة، ومذهب الشافعية وعليه أكثر الحنابلة يعني لا يبطل الفاتحة ولا يبطل الصلاة، وهذا القول اختاره الإمام النووي رحمه الله والعلامة ابن باز وابن عثيمين لأنه خلاف السنة فهو مكروه فقط. القول الثالث يحرم إذا كرر الفاتحة لغير حاجة، يحرم على الفاعل هذا ولكن الصلاة لا تبطل، هو مذهب المالكية. والقول الرابع قالوا يكره التكرار في الفرض لا النافلة، يكون خاصة التكرار، التكرار خاصة بالفريضة، تكرار الفاتحة خاص بالفريضة لا النافلة، أنه يستسمح في النافلة ما لا يستسمح في الفريضة، هذا مذهب الحنفية. أما لحاجة تكرار الفاتحة لحاجة كما تقدم في قول المؤلف، كرر لحاجة كان يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك. فقالوا هنا إذا كان الأقوال التي سبق بيانها هي لغير حاجة، أما لحاجة يجوز تكرار الفاتحة كالإنسان المتدبر يرى أنه إذا كرر الفاتحة يحصل عنده تدبر وحضور قلب، أو لتعديل كرر الفاتحة لتعديل خطأ حصل من الإمام أو المنفرد فكرر الفاتحة وكرر آية التي في الفاتحة فإن ذا لحاجة، لأنه لو لم يعيد تكرار السورة أو تكرار الآية التي أخطأ فيها الفاتحة فإنها تبطل الفاتحة. وإن كان الخطأ يقولون وإن كان الخطأ الذي وقع فيه المنفرد أو الإمام أو حتى المأموم في سكتات الإمام لا يبطل الفاتحة إلا عن اللحن خفي فإنه يستحب تكرارها ولا يجب تكرارها أو لا يجب تكرار الآية لأنه لحن لا يبطل الفاتحة. أو بسبب قرارها بسبب حصل عنده شيء من الوسوسة غير اختياري. هذا صلاته صحيحة وتكراره لها للفاتحة صحيح. أما إذا كررها سهوا فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ الحنفية قالوا يسجد، وقالوا كذلك المالكية بهذا القول، إذا كررها سهوا لا عمدا. والقول الثاني لا يسجد لتكراره للفاتحة سهوا، هو عند المالكية، هو قول عند المالكية وذهب الشافعية والحنابلة، واختار الشيخ بن باز رحمه الله. فإذا كررها فاتحة سهوا لا عمدا فإنه لا يسجد للسهو. هذه المسألة الثانية من مكروهات الصلاة. المسألة الأولى اقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين، الثانية تكرار الفاتحة لغير حاجة، ما لحاجة فيجوز. الثالث من مكروهات الصلاة يكره الالتفات اليسير في الصلاة إلى حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رجل البخاري. والاختلاس السرقة والنهب. أما إذا كان يقولون أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، كمن يحتاج إلى أن يدخل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له أي لصبيها، هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أي بجسمه كامل واستدبر القبلة فإنه يقبل أي بهذا الالتفات صلاته إذا كان بغير عذر من شدة خوف ونحوه. خلاصة القول في هذه المسألة قالوا الالتفات في الصلاة أقسام: الالتفات في القلب وهو الوسواس الذي يحول بين الإنسان وبين صلاته وبين العبد وصلاته، والذي قل أن يسلم منه شخص ويخرج الإنسان من صلاته ليس له إلا إلا نصفها ثلثها ربعها سدسها سبعها ثمنها تسعها، يعني يخرج وكفاته شيء من الخشوع في الصلاة شيء كثير بسبب الوسواس، فهذا التفات بالقلب وهو ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة. الثاني هذا الالتفات بالقلب. الثاني الالتفات بالبصر بالعينين يمينا وشمالا، وهذا مكروه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والالتفات المنهي عنه في الصلاة اسمان، أحدهما التفات القلب عن الله إلى غير الله والمقصود به الوسواس، والثاني التفات بالبصر وكلاهما منهي عنه كما قال ذاك كتابه الوابل الصيب من الكلمة الطيب. الثالث الالتفات بالرأس يمينا وشمالا، وهذا له حالتين: أن يكون لغير حاجة هذا مكروه كما هو مذهب الحنابلة، الثاني أن يكون لحاجة هذا لا بأس به كما مثلنا في كلام المؤلف الالتفات عند تفله عن يساره في الصلاة ثلاثا أو المرأة التي خافت على صبية من الضياع فصارت التفت للصلاة ولعبت الله، فهذا التفات من يسير، هذا التفات يعني اللي هو التفات بالرأس له حالتين، الحالة الأولى أن يكون لغير حاجة، الحالة الثانية يكون لحاجة، وهذا لا بأس به، بغير حاجة مكروه وبحاجة ليس فيه كراهة. الرابع أن يلتفت الإنسان مصلي بجميع بدنه، فهذا يبطل في هذا الالتفات الصلاة، كمن يترك استقبال القبلة لا غيرها أو يستدبر الكعبة، هذا يبطل الصلاة كما ذكر المؤلف بقوله هذا كل. أما إذا التفت الشخص بكليته يستدبر القبلة فإنه تبطل الصلاة إذا كان بغير عذر من شدة خوف ونحوه. أما إذا كان بعذر التفت بجسمها أو لو كاملة واستدبر الكعبة لضرورة، فهذا يجوز فيه الالتفات سقوط القبلة استقبال القبلة حين ذلك، كحال المقاتل في المعركة عندما يقاتل الكفار فقد ينحرف عن القبلة استدبارا أو يمينا أو شمالا، فهذا يستسمح فيه ولا يقبل الصلاة بهذا الفعل. وقد يقاس على هذا يعني من اشتغل بقتل حية أو شيء مؤذي فالتفت لغير القبلة للقضاء على هذا الشيء الضار، هذا إن شاء الله يستسمح فيه. الله أعلم. المكروه الرابع تغميض العينين، مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة. المشروع هو أن تكون مفتوحتين في أثناء الصلاة، وكونه يغمض هذا يقولون هذا مكروه، لأن ذلك يشبه فعل المجوس، هم عباد النار عند عبادتهم حيث يغمضون أعينهم، فعل يشبه فعل المجوس عند عبادتهم، النيران يعني الشمس والقمر. وقيل هذا الفعل تغميض العينين يشبه فعل اليهود، كانوا هنا على التشبه بالكفار، فلا نغمض عيوننا في الصلاة خوفا من أن نتشبه بالكفار من المجوس واليهود وغيرهم. وأباح بعض أهل العلم، جماعة من أهل العلم، تغميض العينين إذا كان في التغميض خشوع لقلبه، حضور لقلبه لما في قبلته من المؤثرات الزخرفة أو الشيء والهيه يغمض عينيه، فلا كراهة في ذلك. الخامسا نعم خامسا من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين، افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فينبغي المصلي أن يجافي بين الذراعين، يعني يبعد، يعني لا يلصق الذراعين بعضها ببعض ذلك، ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان، أي في فعله للانبساط. فعلي الفراش ومد اليدين من المرفقين إلى الكفين ويلصقهما بالأرض. هذا هو الافتراش للذراعين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مجلد الثالث: فإذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى أن يكون مذموما. إذا نحن نهينا عن التشبه بالحيوان كالافتراش في قضية الافتراش خارج الصلاة فنحن منهيين كذلك عن أن نفعل ذلك في الصلاة. سادسا من مكروهات الصلاة كثرة العبث في الصلاة بما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. المقصود بالعبث العبث اليسير، أما العبث الكثير قيد بعض أهل العلم بأنه فوق ثلاث حركات فهذا يقبل الصلاة، أما العبث اليسير الذي هنا هذا مكروه لما فيه من الشغل القلب الشخص اللي يلعب حدك ساعة وعقال وترت وثوب ونحو ذلك هذا يعتبر عبث يسير. أما إذا كان كثيرا حيث أنك تراه كأنه ليس بمصلي فهذا يبطل الصلاة كما تقدم في مبطلات الصلاة العبث الكثير. سابعا مكروهات الصلاة تخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، خرجه البخاري. والتخصر قالوا والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على القصر والقاصرة وهي وسط الإنسان المستدب فوق الوركين، قد علل عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله أي تفعل التخصر. فالتخصر مكروه عند جمهور أهل العلم لأنه تشبه باليهود، وقالوا ولأن في فعل هذا تشبه بأهل النار لحديث أبي هريرة مرفوعا: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. أخرجه ابن خزيمة وقال العراقي في ظاهر إسناده الصحة. الثامن من مكروهات الصلاة السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسن الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 312. ثم قالوا: والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال. قال ابن العثير رحمه الله: السدل في الصلاة هو أن يتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، أي من داخل الثوب، فيركع ويسجد وهو كذلك، يعني لا يخرج يديه. وكانت اليهود تفعله، أي تفعل السدل، فنهوا عنه، وقيل أن السدل أن يجعل وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه والشمال. تغطية الفم والتلثم بعمامة ناحية هذا مكروه إلا في حال التثاؤب، لحديث إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل في فمه، رواه مسلم. تاسعا من مكروهات الصلاة مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل صورته صورة حمار. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الواجب. نعم
شيخنا الصوت يتقطع قليلا شيخنا بارك الله فيك.
تسمعون الآن؟
نعم شيخنا.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موقعه الرسمي الواجب على المأمومين متابعة الإمام وعدم المسابقة، فالمسابقة محرمة والمتابعة واجبة، فليس لهم أي للمأمومين أن يسابقوه، وليس لهم أن يوافقوه، يعني وافق بمعنى أن يكبروا معه يركعون معه يسجدون معه في نفس الوقت، وعليهم أن يتابعوه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا إمامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف يعني السلام. فالواجب عليهم أي على المأمومين أن يتابعوه وأن لا يسابقوه، والمسابقة تبطل الصلاة. فإذا سبق المأموم الإمام بطلت صلاته، نسأل الله العافية. أيها الأخ كريم
اكتم صوت بارك الله فيك يا توفيق.
إذا حالة المصلي أو المأموم مع إمامه أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة وهي محرمة وقد ذكرت هنا بأنها مكروهة، والحقيقة أنها مكروهة كراهة التحريم تبطل الصلاة. الحالة الثانية المتابعة أي يكبر بعد أن يكبر الإمام، وأن يركع بعد أن يركع الإمام، وأن يسجد بعد أن يسجد الإمام، هذه السنة. الثالثة الموافقة يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام في وقت واحد، هذا مكروه. والتخلف هذه الحالة الرابعة التي لم تذكر، التخلف عن الإمام فهذه مكروهة أيضا، فالواجب على الإنسان لا يتأخر عن فعل إمام. عاشرا تشبيك الأصابع وفرقعتها، تشبيك الأصابع لنهي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكراهته في الصلاة من باب أولى. فالتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه بقصة ذي اليدين عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي قبل أن يتم صلاته، ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه، رواه أبو داود. فإذا شبك فالتشبيك المنهي عنه أيها الإخوة هو قبل الصلاة، سواء الشخص ذاهب من بيته إلى المسجد أو جلوسه في حال انتظاره للإقامة في المسجد، هذا منهي عنه، لأنه في حكم المصلي ملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يصلي. أما بعد الانتهاء من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث اليدين، فيجوز له التشبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه بعد الصلاة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه، كما قال ذاك الشيخ ابن عثيمين رحمه. فيحمل التشبيه هنا تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه على الانتهاء، على فعلها بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فهذا مكروه. وكذلك في الصلاة كلاها مكروهة، أما إذا كثرت وصارت حركة كثيرة فإنها تبطل الصلاة. الحادي عشر من مكروهات الصلاة كف الشعر والثوب. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة عظم، أي أعضاء، يعني الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدم، ولا يكف ثوبه ولا شعره. رجل البخاري مسلم قال: الكف، قالوا: والكف قد يكون بمعنى الجمع، يعني يجمع شعره أو يجمع ثوبه، أي لا يجمعهما ويضمهما، أي الثوب والشعر. وقد يكون الكف هنا بمعنى المنع، أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، يسقط الثوب لا يمنع الشخص أن يسقط كمه وثوبه طرف ثوبه على الأرض، كذلك شعره لا يمنعه من إسقاطه على حال السجود، لا يمنع من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة، يكون يرفع الكمين أو يرفع الشعر، هذا من العبث. والحكمة قالوا من النهي عن فعل هذا، عن فعل رفع الكمين ورفع الشعر، أن هذا الفعل فعل المتكبرين، فنحن منهيين عن التشبه بالمتكبرين. ومع ذلك لو رفع كميه أو ثوبه وشعره فإن هذا مكروه كراهة تنزيه، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله بشرح على مسلم حيث قال: ولو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. الثاني عشر من مكروهات الصلاة: الصلاة بحضرة الطعام، غداء وعشاء، الغداء لصلاة الظهر والعشاء لصلاة العشاء أو المغرب، وهو يدافع الأخبثين عن البول الغائط لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا قبل أن تصلوا المغرب، رواه البخاري ومسلم. رواية مسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة. نعم يا إخوة، في رواية: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء بالطعام قبل أن تؤدوا صلاة العشاء، وهذا باتفاق كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، أي فلا يمنعه ذلك من إكمال أكله أو شربه، هذا ورد في البخاري. فللمسلم أن يأكل أو يشرب، وحتى لو كان يسمع الأذان والإقامة إذا كان يحتاج إلى ذلك، نفسه تذوق إلى الأكل، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة وللتخلف عن صلاة الجماعة. إذا اتخذ هذا عادة فإن هذا مكروه، إن هذا أمر منهي عنه. يقول لأهل بيتي إذا أذن المؤذن يوميا مثلا ليليا أعملوا اطرحوا الطعام، أو إذا قيمت صلاة العشاء اطرحوا الطعام، أو صلاة الظهر إذا قيمت صلاة الظهر اطرحوا الطعام. هذا إذا كان يعتاد على فعل هذا مخالف، خالف منهي عن فعله هذا. قالوا أما قراءة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. لو كان الطعام حاضرا لكنه صائم، يعني كصيام النافلة، أو شبعان لا يشتهي ولا يستطيع تناوله لشدة حرارته، في ذلك كل لا يكره له الصلاة بحضرته، يعني له أن يصلي وهو لأنه صائم وله أن يصلي لأنه لا يحتاج إلى الطعام، أو لأن الطعام حار يحتاج إلى وقت حتى يبرد فله أن يصلي، فلا كراهة في ذلك. وأما الأخبثان فهم البول والغائط. البول يقال الذي عنده بول يقال له حاقن، والذي عنده غائط فهذا يسمى حاقن. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وعنده بول أو عنده غائط يريد أن يخرج منه، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال القلب المصلي وتشتت فكره، أن يعني يفكر في البول ويفكر متى يخرج من الصلاة ويقضي الغائط يخرج الغائط، مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهم. فكونه يفعل هذا، هذا مكروه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحقي الإجماع على كراهته، يعني يصلي المسلم وهو حاقب وحاقن. من مكروهات الصلاة أخيرا في هذا الكتاب رفع البصر إلى السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم. وهذا وعيد شديد في حق من رفع بصره وهو يصلي إلى السماء أو إلى أي موضع آخر، إن هذا ينافي الخشوع في الصلاة. في رواية أو لتخطفن أبصارهم، في رواية أو لا ترجع إليهم أي أبصارهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد الثالث صفحة 226، القول الراجح في برفع البصر إلى السماء أنه حرام أي في أثناء الصلاة وليس بمكروه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، والسنة يقول طرحه أي بصره إلى الأرض إلى محل السجود أي في حال السجود. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى الكبرى مجلد الخامس صفحة 338 عن رفع البصر خارج الصلاة، قال ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء، فعله صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب، أي لا يستحب رفع البصر في أثناء الدعاء. الحديث في رواية نهي عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، رواه البخاري. فيستحب ألا يرفع الإنسان بصره أثناء الدعوة، ولو رفع بصره في دعاء خارج الصلاة يعني لا يعتبر هذا، لا يعتبر هذا مكروه كما قال ابن تيمية رحمه الله فعليه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، المكروهات في الصلاة كثيرة. من المكروهات التي لا تذكر استقبال النار أو شيء منها في الصلاة، كحال الذين يذهبون إلى البر أيام البرد الشديد، أو قد يكونوا في بيوتهم عندهم مدافئ فيستقبلون المدفأة ويصلون، فيقولون أهل العلم هذا مكروه، لأن هذا تشبه بعبادة أصحاب النار وبعباد النار. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله والحنابلة. ومن المكروهات الصلاة التي لم تذكر أن يصلي الإنسان على شيء يشغله، يعني كخطوط أو كتابات أمامه أو كسجادة يعني فيها أعلام ألوان تشغله، هذه مكروه الصلاة في هذه السجادة، أو الصلاة أمام شيء في كتابات أو شيء تشغله. كذلك من المكروهات التي لم تذكر تنكيس السور، يعني مثلا في الركعة الأولى مثلا يقرأ قل هو الله أحد، في الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة مثلا سبح اسم ربك الأعلى. الأولى أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية يقول هو الله أحد أو غيرها من السور التي بعد سورة الأعلى. ذلك من المكروهات الصلاة والإنسان عنده نعاس وغلبة نوم، هذه مكروه الصلاة في هذه الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم. وهذه تحمل كثيرا على قيام الليل، أحيانا يصلي الإنسان يقوم الإنسان من نومه أو قد يكون سهران فيكون عنده شيء من لما يبدأ في الصلاة يبدأ عنده شيء من الكسل والنوم والنعاس فيترك القيام الليل وينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة فضلاء في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله تعالى ويرضاه. نشكركم على حسن الإنصات والاستماع، حفظكم الله وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنسب في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء، ودرسنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، وهذا الدرس هو رقم 23 الذي سنتحدث معكم فيه بحول الله تعالى وقوته عن مكروهات الصلاة، وهي المسألة الثامنة التي ذكرها أصحاب هذا الكتاب سائل الصلاة، مسألة الثامنة ما يكره في الصلاة. قالوا الكراهة في اصطلاح الفقهاء والنهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والكراهة عكس التحريم إذ هي إلزام بالترك، أما الكراهة فهي إلزام المكلف، فهي إلزام يعني من غير إلزام بالترك، أما التحريم فهو إلزام بالترك أي ترك الشيء المنهي عنه. ف
فهذا الفرق بين الكراهة والتحريم، أن الكراهة لا يلزم تركها ترك ذلك النهي، وأما التحريم فهو الذي يلزم تركه. ثم قالوا حكمه المكروه أنه يثاب تاركه جسالا ولا يعاقب فاعله، وهذا عكس المحرم، المحرم يثاب تاركه امتثالا ولكنه يعاقب فاعل، فكلاهما يثابان تارك النهي تارك الكراهة وتارك التحريم كلاهما يثابان، ولكن الفرق هو في المعاقبة بفعل المحرم وعدم المعاقبة لترك المكروه وفي فعل المكروه. ثم قالوا يجوز فعله عند الحاجة من غير إتقان، المكروه يجوز أن يفعله الإنسان من غير ضرورة من غير حاجة، بخلاف المحرم فإنه يجوز فعله عند الضرورة التي تؤثر على الدين وعلى النفس وعلى العقل على النسل وعلى المال، الآيات التي في أول سورة المائدة المنخنقة والموقوذة والمتغذية، ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. فالمكروه يجوز فعله ولو بدون ضرورة، أما المحرم فلا يجوز فعله إلا لضرورة. هذا ما يتعلق بتعريف المكروه والمحرم. وأما التفصيل في مسألة المكروهات فقالوا ذكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأولى مسلم في صلاته عندما يصلي الظهر مثلا، خاصة الإمام أو المنفرد، فإنه يأتي بعد القراءة للفاتحة يأتي بسور بعد الفاتحة، وكونه يترك هذه السور هذا مكروه لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. وقالوا هذا في الفريضة والنافلة، كون الشخص يترك هذا كالقراءة السور في الفريضة والنافلة هذا مكروه، لكن تزول الكراهة إذا كان المصلي في نافلة وقيمت الصلاة يشرع له تخفيفها، يجوز الاقتصار يعني على الفاتح فقط. إذا كان الإنسان يصلي النافلة وقرأ الفاتحة ثم أقيمت الصلاة فلا يشرع في قراءة سورة أخرى فتزول الكراهة بتركها، لأن توتمها خفيفة حتى يدرك الفريضة. لذلك قال الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمه الله في موقع الرسمي: الفاتحة ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقت الصلاة أجزأت وصحت. يعني لو أنه اقتصر على الفاتحة فقط فريضة أو نافلة إماما أو منفردا فإن صلاته صحيحة، لكن عمله مكروه كونه يترك قراءة السور التي بعد الفاتحة، لأن قراءة السور بعد الفاتحة سنة من السنن، كونه يترك السنن هذا شيء مكروه. ثم المكروه الآخر تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة مرتين ثلاث وأكثر، تكرار الفاتحة هذا مكروه لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة أن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه أي ليخشع في صلاته فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك أي ذلك التكرار إلى الوساوس. قال أهل العلم أيها الإخوة في مسألة تكرار الفاتحة أكثر من مرة، تكرار الفاتحة عمدا لغير فائدة فيه خلاف. بعض أهل العلم قالوا هذا التكرار يبطل الفاتحة، يعني يبطل الركن، وهو قول المالكية وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، لأنه تعمد زيادة ركن في الصلاة وهي الفاتحة أتى بها أكثر من مرة. القول الأول أن هذا يبطل ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة التكرار. الثاني يكره تكرار الفاتحة، ومذهب الشافعية وعليه أكثر الحنابلة يعني لا يبطل الفاتحة ولا يبطل الصلاة، وهذا القول اختاره الإمام النووي رحمه الله والعلامة ابن باز وابن عثيمين لأنه خلاف السنة فهو مكروه فقط. القول الثالث يحرم إذا كرر الفاتحة بغير حاجة، يحرم على الفاعل هذا ولكن الصلاة لا تبطل، هو مذهب المالكية. والقول الرابع قالوا يكره التكرار في الفرض لا النافلة، يكون خاصة التكرار، التكرار خاصة بالفريضة، تكرار الفاتحة خاص بالفريضة لا النافلة، لأنه يستسمح في النافلة ما لا يستسمح في الفريضة. هذا مذهب الحنفية. أما لحاجة تكرار الفاتحة لحاجة كما تقدم في قول المؤلف، تكرار لحاجة كان يكون فاته الخشوع حضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك. فقالوا هنا إذا كان الأقوال التي سبق بيانها هي لغير حاجة، أما لحاجة يجوز تكرار الفاتحة كالإنسان المتدبر يرى أنه إذا كرر الفاتحة يحصل عنده تدبر وحضور قلب، أو لتعديل كرر الفاتحة لتعديل خطأ حصل من الإمام أو المنفرد فكرر الفاتحة وكرر آية التي في الفاتحة، فإن هذا لحاجة، لأنه لو لم يعيد تكرار السورة أو تكرار الآية التي أخطأ فيها الفاتحة فإنها تبطل الفاتحة. وإن كان الخطأ يقولون وإن كان الخطأ الذي وقع فيه المنفرد أو الإمام أو حتى المأموم بسكتات الإمام لا يبطل الفاتحة إلا عن اللحن خفي، فإنه يستحب تكرارها ولا يجب تكرارها أو لا يجب تكرار الآية لأنه لحن لا يبطل الفاتحة. أو بسبب تكرارها بسبب حصل عنده شيء من الوسوسة غير اختياري، هذا صلاته صحيحة وتكراره لها للفاتحة صحيح. أما إذا كررها سهوا فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ الحنفية قالوا يسجد، وقالوا كذلك المالكية بهذا القول إذا كررها سهوا لا عمدا. والقول الثاني لا يسجد لتكراره للفاتحة سهوا، هو عند المالكية، هو قول عند المالكية وذهب الشافعية والحنابلة واختار الشيخ بن باز رحمه الله. فإذا كررها فاتحة سهوا لا عمدا فإنه لا يسجد للسهو. هذه المسألة الثانية من مكروهات الصلاة، المسألة الأولى اقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، الثانية تكرار الفاتحة لغير حاجة ما لحاجة فيجوز، الثالث من مكروهات الصلاة يكره الالتفات اليسير في الصلاة إلى حاجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رجل خارج. والاختلاس السرقة والنهب. أما إذا كان يقولون أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، كمن يحتاج إلى أن يدخل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له أي لصبيها، هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أي بجسمه كامل واستدبر القبلة فإنه يقبل أي بهذا الالتفات صلاته إذا كان بغير عذر من شدة خوف ونحوه. خلاصة القول في هذه المسألة قالوا الالتفات في الصلاة أقسام: الالتفات في القلب وهو الوسواس الذي يحول بين الإنسان وبين صلاته وبين العبد وصلاته، والذي قل أن يسلم منه شخص ويخرج الإنسان من صلاته ليس له إلا إلا نصفها ثلثها ربعها سدسها سبعها ثمنها تسعها، يعني يخرج وقفاته شيء من الخشوع في الصلاة شيء كثير بسبب الوسواس، فهذا التفات بالقلب وهو ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة. الثاني هذا الالتفات بالقلب، الثاني الالتفات بالبصر بالعينين يمينا وشمالا، وهذا مكروه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله إلى غير الله والمقصود به الوسواس، والثاني التفات بالبصر وكلاهما منهي عنه كما قال ذاك كتابه الوابل الصيب من الكلمة الطيب. الثالث الالتفات بالرأس يمينا وشمالا، وهذا له حالتين: أن يكون لغير حاجة هذا مكروه كما هو مذهب الحنابلة، الثاني أن يكون لحاجة هذا لا بأس به كما مثلنا في كلام المؤلف الالتفات عند تفله عن يساره في الصلاة ثلاثا، أو المرأة التي خافت على صبية من الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ولحظة الله فهذا التفات يسير. هذا التفات يعني اللي هو التفات بالرأس له حالتين: الحالة الأولى أن يكون لغير حاجة، الحالة الثانية يكون لحاجة وهذا لا بأس به، بغير حاجة مكروه وبحاجة ليس فيه كراهة. الرابع أن يلتفت الإنسان مصلي بجميع بدنه فهذا يبطل به هذا الالتفات الصلاة، كمن يترك استقبال القبلة لا غيرها أو يستدبر الكعبة هذا يبطل الصلاة كما ذكر المؤلف بقوله هذا كل. أما إذا التفت الشخص بكليته يستدبر القبلة فإنه تبطل الصلاة إذا كان بغير عذر من شدة خوف ونحوه. أما إذا كان بعذر التفت بجسمها أو لو كاملا واستدبر الكعبة لضرورة، فهذا يجوز فيه الالتفات لسقوط القبلة استقبال القبلة حين ذلك، كحال المقاتل في المعركة عندما يقاتل الكفار فقد ينحرف عن القبلة استدبارا أو يمينا أو شمالا، فهذا يستسمح فيه. ولا وظيفة للصلاة بهذا الفعل. وقد يقاس على هذا يعني من اشتغل بقتل حية أو شيء مؤذي فالتفت لغير القبلة للقضاء على هذا الشيء الضار، هذا إن شاء الله يستسمح فيه. الله أعلم. المكروه الرابع تغميض العينين، مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة. المشروع هو أن تكون مفتوحتين في أثناء الصلاة، وكونه يغمض هذا يقولون هذا مكروه، لأن ذلك يشبه فعل المجوس، هم عباد النار عند عبادتهم حيث يغمضون أعينهم، فعل يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران يعني الشمس والقمر. وقيل هذا الفعل تغميض العينين يشبه فعل اليهود، كانوا هنا على التشبه بالكفار، فلا نغمض عيوننا في الصلاة خوفا من أن نتشبه بالكفار من المجوس واليهود وغيرهم. وأباح بعض أهل العلم، جماعة من أهل العلم، تغميض العينين إذا كان في التغميض خشوع لقلبه، حضور لقلبه لما في قبلته من المؤثرات الزخرفة أو شيء يلهيه ويغمض عينيه فلا كراهة في ذلك. الخامسة، نعم، خامسا من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين، افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فينبغي المصلي أن يجافي بين الذراعين، يعني يبعد، يعني لا يلصق الذراعين بعضها ببعض ذلك، ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان أي في فعله للانبساط. فالافتراش هو مد اليدين من المرفقين إلى الكفين ويلصقهما بالأرض، هذا هو الافتراش للذراعين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مجلد الثالث، فإذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى أن يكون مذموما. إذا نحن نهينا عن التشبه بالحيوان كالافتراش في قضية الافتراش خارج الصلاة فنحن منهيين كذلك عن أن نفعل ذلك في الصلاة. سادسا من مكروهات الصلاة كثرة العبث في الصلاة بما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. المقصود بالعبث العبث اليسير، أما العبث الكثير قيدوا بعض أهل العلم بأنه فوق ثلاث حركات، فهذا يبطل الصلاة. أما العبث اليسير الذي هنا هذا مكروه لما فيه من الشرك، فالقلب الشخص اللي يلعب حدك ساعة وعقال وترت وثوب ونحو ذلك هذا يعتبر عبث يسير. أما إذا كان كثيرا حيث أنك تراه كأنه ليس بمصلي، هذا يبطل الصلاة كما تقدم في مبطلات الصلاة العبث الكثير. تابعا لمكروهات الصلاة تخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، خرجه البخاري. والتخصر قالوا والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على القصر والقاصرة، وهي وسط الإنسان المستدب فوق الورتين. قد علل عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله، أي تفعل التخصر. فالتخصر مكروه عند جمهور أهل العلم لأنه تشبه باليهود، وقالوا ولأن في فعل هذا تشبه بأهل النار، لحديث أبي هريرة مرفوعا الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، أخرجه ابن خزيمة وقال العراقي في ظاهر إسناده الصحة. الثامن من مكروهات الصلاة السدل، وتغطية الفم في الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسن الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي في رقم 312. ثم قالوا والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال. قال ابن العثير رحمه الله السدل في الصلاة هو أن يتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، أي من داخل الثوب، فيركع ويسجد وهو كذلك، يعني لا يخرج يديه. وكانت اليهود تفعله، أي تفعل السدل، فنهوا عنه، وقيل أن السدل أن يجعل وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه والشمال. تغطية الفم والتلثم بعمامة ناحية فهذا مكروه إلا في حال التثاؤب، لحديث إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل في فمه، رواه مسلم. تاسعا من مكروهات الصلاة مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الواجب. نعم
شيخنا الصوت يتقطع قليلا شيخنا بارك الله فيك.
تسمعون الآن؟
نعم شيخنا.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موقعه الرسمي: الواجب على المأمومين متابعة الإمام وعدم المسابقة، فالمسابقة محرمة والمتابعة واجبة، فليس لهم أي للمأمومين أن يسابقوه، وليس لهم أن يوافقوه، يعني وافق بمعنى أن يكبروا معه يركعون معه يسجدون معه في نفس الوقت، وعليهم أن يتابعوه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا إمامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني السلام. فالواجب عليهم أي على المأمومين أن يتابعوه وأن لا يسابقوه، والمسابقة تبطل الصلاة. فإذا سبق المأموم الإمام بطلت صلاته، نسأل الله العافية. أيها الأخ كريم
اكتم صوت، بارك الله فيك يا توفيق. يا
إذن حالة المصلي أو المأموم مع إمامه أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة وهي محرمة وقد ذكرت هنا بأنها مكروهة، والحقيقة أنها مكروهة كراهة التحريم تبطل الصلاة. الحالة الثانية المتابعة، أي مكبر بعد أن يكبر الإمام، وأن يركع بعد أن يركع الإمام، وأن يسجد بعد أن يسجد الإمام، هذه السنة. الثالثة الموافقة، يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام في وقت واحد، هذا مكروه. والتخلف، هذه الحالة الرابعة التي لم تذكر، التخلف عن الإمام، فهذه مكروهة أيضا. فالواجب على الإنسان لا يتأخر عن فعل إمام. عاشرا تشبيك الأصابع وفرقعتها، تشبيك الأصابع لنهي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكراهته في الصلاة من باب أولى. فالتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي قبل أن يتم صلاته، ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه، رواه أبو داود. فإذا شبك فالتشبيك المنهي عنه أيها الإخوة هو قبل الصلاة، سواء الشخص ذاهب من بيته إلى المسجد أو جلوسه في حال انتظاره للإقامة في المسجد، هذا منهي عنه، لأنه في حكم المصلي ملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يصلي. أما بعد الانتهاء من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث اليدين، فيجوز له التشبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه بعد الصلاة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. لما قال ذاك الشيخ ابن تيمية رحمه فيحمل التشبيه هناك في فكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه على الانتهاء على فعلها بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فهذا مكروه. وكذلك في الصلاة كلاها مكروهة، أما إذا كثرت وصارت حركة كثيرة فإنها تبطل الصلاة. الحادي عشر من مكروهات الصلاة كف الشعر والثوب. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة عظم أي أعضاء، يعني الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدم، ولا يكف ثوبه ولا شعره. رجل البخاري مسلم قال الكف، قالوا والكف قد يكون بمعنى الجمع، يعني يجمع شعره أو يجمع ثوبه، أي لا يجمعهما ويضمهما أي الثوب والشعر. وقد يكون الكف هنا بمعنى المنع، أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، يسقط الثوب لا يمنع الشخص أن يسقط كمه وثوبه طرف ثوبه على الأرض، كذلك شعره لا يمنعه من إسقاطه على حال السجود، لا يمنع من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة يكون يرفع الكمين أو يرفع الشعر، هذا من العبث. والحكمة قالوا من النهي عن فعل هذا، عن فعل رفع الكمين ورفع الشعر، أن هذا الفعل فعل المتكبرين، فنحن منهيين عن التشبه بالمتكبرين. ومع ذلك لو رفع كميه أو ثوبه وشعره فإن هذا مكروه كراهة تنزيه، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله بشرحه على مسلم حيث قال ولو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. الثاني عشر من مكروهات الصلاة الصلاة بحضرة الطعام، غداء وعشاء، الغداء لصلاة الظهر والعشاء لصلاة العشاء أو المغرب، وهو يدافع الأخبثين عن البول الغائط لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا قبل أن تصلوا المغرب، رواه البخاري ومسلم. رواية مسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، نعم يا إخوة، في رواية إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء بالطعام قبل أن تؤدوا صلاة العشاء، وهذا باتفاق سيأتي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، أي فلا يمنعه ذلك من إكمال أكله أو شربه، هذا ورد في البخاري. فللمسلم أن يأكل أو يشرب وحتى لو كان يسمع الأذان والإقامة إذا كان يحتاج إلى ذلك، نفسه تذوق إلى الأكل، بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وللتخلف عن صلاة الجماعة، إذا اتخذ هذا عادة فإن هذا مكروه، فإن هذا أمر منهي عنه. يقول لأهل بيتي إذا أذن المؤذن يوميا مثلا ليليا أعملوا اطرحوا الطعام، أو إذا قيمت صلاة العشاء اطرحوا الطعام، أو صلاة الظهر إذا قيمت صلاة الظهر اطرحوا الطعام، هذا إذا كان يعتاد على فعل هذا مخالف منهيون عن فعله هذا. قالوا أما قراءة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. لو كان الطعام حاضرا لكنه صائم يعني كصيام النافلة أو شبعان لا يشتهي ولا يستطيع تناوله لشدة حرارته، في ذلك كل لا يكره له الصلاة بحضرته، يعني له أن يصلي وهو لأنه صائم وله أن يصلي لأنه لا يحتاج إلى الطعام، أو لأن الطعام حار يحتاج إلى وقت حتى يبرد وله أن يصلي فلا كراهة في ذلك. وأما الأخبثان فهم البول والغائط. البول يقال الذي عنده بول يقال له حاقن، والذي عنده غائط فهذا يسمى حاقن. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وعنده بول أو عنده غائط يريد أن يخرج منه، وقد نهي عن ذلك كله لفيه من انشغال القلب المصلي وتشتت فكره، يعني يفكر في البول ويفكر متى يخرج من الصلاة ويقضي الغائط يخرج الغائط، مما ينافي الخشوع في الصلاة وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهم. فكونه يفعل هذا هذا مكروه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحقي الإجماع على كراهته يعني يصلي المسلم وهو حاقب وحاقن. من مكروهات الصلاة أخيرا في هذا الكتاب رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم. وهذا وعيد شديد في حق من رفع بصره وهو يصلي إلى السماء أو إلى أي موضع آخر، إن هذا ينافي الخشوع في الصلاة. في رواية أو يخطفن أبصارهم، في رواية أو لا ترجع إليهم أي أبصارهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد الثالث صفحة 226 القول الراجح في برفع البصر إلى السماء أنه حرام أي في أثناء الصلاة وليس بمكروه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا عن هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، والسنة يقول طرحه أي بصره إلى الأرض إلى محل السجود أي في حال السجود. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى الكبرى مجلد الخامس صفحة 338 عن رفع البصر خارج الصلاة، قال ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب أي لا يستحب رفع البصر في أثناء الدعاء. الحديث في رواية نهي عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، رواه البخاري. فيستحب ألا يرفع الإنسان بصره أثناء الدعوة، لو رفع بصره في دعاء خارج الصلاة يعني لا يعتبر هذا مكروه كما قال ابن تيمية رحمه الله فعليه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، المكروهات في الصلاة كثيرة. من المكروهات التي لا تذكر استقبال النار أو شيء منها في الصلاة، كحال الذين يذهبون إلى البر أيام البرد الشديد، أو قد يكونوا في بيوتهم عندهم مدافئ فيستكملون المدفأة ويصلون، فيقولون أهل العلم هذا مكروه لأن هذا تشبه بعبادة أصحاب النار وبعباد النار. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله والحنابلة. ومن مكروهات الصلاة التي لم تذكر أن يصلي الإنسان على شيء يشغله، يعني كخطوط أو كتابات أمامه أو كسجادة يعني فيها أعلام ألوان تشغله، هذه مكروه الصلاة بهذه السجادة أو الصلاة أمام شيء فيها كتابات أو شيء تشغله. كذلك من المكروهات التي لم تذكر تنكيس السور، يعني مثلا في الركعة الأولى مثلا يقرأ قل هو الله أحد، في الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة مثلا سبح اسم ربك الأعلى، الأولى أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية يقول هو الله أحد أو غيرها من السور التي بعد سورة الأعلى. ذلك من المكروهات الصلاة والإنسان عنده نعاس وغلب النوم، هذه مكروه الصلاة بهذه الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، وهذه تحمل كثيرا على قيام الليل. أحيانا يصلي الإنسان يقوم الإنسان من نومه أو قد يكون سهران فيكون عنده شيء من لما يبدأ في الصلاة يبدأ عنده شيء من الكسل والنوم والنعاس فيترك القيام الليل وينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة فضلاء بهذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله تعالى ويرضاه. نشكركم على حسن الإنصات والاستماع، حفظكم الله وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.